فصيام رمضان هو أحد مباني الإسلام. قال الشيخ: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله على عباده على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه أصول الإسلام الظاهرة، هذه أصول الدين الظاهرة، هذه أصول الإسلام أو أركان الإسلام كما قال الشيخ في العبارة الأولى. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام كذا وكذا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم ذكر الشيخ الأدلة على كل واحد منها رحمه الله وجزاه خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. من بعده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المرتبة الثانية وهو الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والدليل على هذه الأركان الستة وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والدليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
أعد الآية الأولى: ليس البر،
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته
واليوم الآخر،
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته
والملائكة
والكتاب والنبيين.
تمام
الآية.
ودليل
قدري قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
حسب. المرتبة الثانية يقول الشيخ رحمه الله: المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وهي أعلى من التي قبلها، لأنها تتعلق بالقلب، فهذه المرتبة هي اعتقاد القلب الإيمان. قال الشيخ: والإيمان وهو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا نص حديث، فالإيمان له شعب كثيرة ظاهرة وباطنة، أفضلها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه أصل دين الرسل كله من أولهم إلى آخره، وهي أصل هذا الدين الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، مع شهادة أن محمد رسول الله، فإنهما جميعا أصل واحد وبناء واحد. وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى، إزالة الأذى عن طريق الناس، وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل وهما الأبواب السنة والجماعة. قال الشيخ: وأركان الإيمان ستة، أركانه أصوله، قل أصول الإيمان، أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا أيضا لفظ حديث، فإنه وهو طرف من حديث جبريل كما سيذكره الشيخ، فقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن المراد من الإيمان هنا هو الاعتقاد. والإيمان بهذه الأصول الستة إجمالا هذا فرض عين على كل مكلف. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وأما ما معرفة ذلك تفصيلا والإيمان به تفصيلا فذلك فرض كفاية، لكن من علم شيئا من ذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به، وجب عليه الإيمان به عينا. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبية وإلهية وأسماء وصفات، فهو يتضمن الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه خالق كل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما الإيمان بالملائكة فإنه يشمل الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة من أصنافهم وصفاتهم وأعمالهم، وهذا في القرآن كثير، فمنهم الحفظة الكاتبون، ومنهم الحفظة للعبد من بين يديه ومن خلفه، ومنهم الموكلون بقبض أرواح العالمين، ومنهم الموكل بإبلاغ الوحي كجبريل عليه السلام. الأصل الثالث الإيمان بالكتب، وهذا يتناول الإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب، ما علمنا منها وما لم نعلم. وقد علمنا أن من كتب الله المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهذا هو أفضلها وهو المصدق لها والمهيمن عليها. أصل الرابع الإيمان بالرسل، وهكذا يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، رسل الذين قصهم الله، فنؤمن بأن لله رسلا كثيرين، منهم من قص الله علينا شيئا من أخباره، ومنهم من لم يقص علينا من أخبارهم شيئا، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كلم الله موسى تكليما. فيجب الإيمان بالرسل إجمالا، لأن الله أرسل رسلا إلى العباد يأمرونهم بعبادته وحده لا شريك له، وينهونهم عن الشرك به، ويأمرونهم بالبر والتقوى والعمل الصالح، وينهونهم عن الكفر والفسوق والعصيان والإثم والعدوان. والأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، وما بعد ذلك من البعث والنشور والحشر والعرض والميزان والصراط، وآخر ذلك الجنة والنار. فيجب الإيمان بهذا كله. والأصل السادس الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق وكتب كل ما هو كل ما سيكون. والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء ومن ذلك علمه بأفعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم، وكذلك الإيمان بكتابته للمقادير. والأمر الثالث الإيمان بعموم مشيئته وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء، فما شاء كان وما لم يشأ له. والرابع الأمر الرابع الإيمان بأنه تعالى على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها، بعلم الله السابق وكتابه المبين وبعموم مشيئته وعموم خلقه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سؤال أنت؟ تكلم. سؤال أنت؟ والله ما أدري سؤال. إيه ارفع صوتك. إيه. لا لا لا. الله أعلم. ترى أقول ترى أشياء مثل حديث أبي ذر في أن الأنبياء 120,000 الرسل منهم 313، هذه كلها حديث فيها أو ضعيفة في المشهورة، المشهورة أنها ضعيفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين،
وتقلبك
في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة
إلى آخر الحديث طويل. نعم. أقرأ. المرتبة الثالثة من مراتب الدين، مراتب يعني درجات الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل: الآتي. تقدم ذكر أركان الإسلام وأصول الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، والإحسان أعلى، يشمل الإيمان والإسلام. ولهذا يقول العلماء: كل مسلم مؤمن ولا عبد، وكل مؤمن، يقولون كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس. إذن والإحسان فسره الشيخ بما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الآتي. الإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى على أهله في كتابه نوعان: الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخر ما. والثاني هو الإحسان في العمل، وهذا هو المقصود هنا، إحسان العمل وهو إتقانه وإيقاعه على أكمل الوجوه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تقبل على الله في عباده كأنك تراه. العباد لا يرون ربهم في الدنيا، لكنهم يرونه يوم القيامة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. لكن المؤمن الصادق يحسن في عبادته لربه فيعبده كأنه يراه. ومعلوم أن الذي يعبد ربه وهو يراه أنه سيكون في غاية من الإقبال والصدق في العبادة. أن تعبد الله كأنك ترى، يعبده خائفا راجيا مقبلا خاضعا لربه متذللا. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا نعم العبد لا يرى ربه، لكن الله يراه. فينبغي للمسلم أن يستحضر أيضا أن الله يراه، فيعبد ربه كأنه يراه، ويعتقد ويؤمن بأن الله يراه. ويستحضر ذلك في عبادته لربه، يستحضر اطلاع الله عليه وشهوده له، فيوجب له ذلك تحقيق العبودية وكمال الإقبال. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم معهم. وهذه هي المعية الخاصة، قيدها بالمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونظير ذلك قوله سبحانه عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية تقتضي التأييد والحفظ والنصر، فهو معهم يؤيدهم بتوفيقه وينصرهم ويحفظهم. يراهم ويسمعهم كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا ربهم وأحسنوا في تقواهم، أحسنوا والذين هم محسنون. فهذا دليل على فضل هذا المقام، مقام الإحسان. وقال سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم، توكل عليه، اعتمد بقلبك عليه، وفوض جميع أمورك إليه فإنه كافيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، يرحمك الله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك وأنت قائم في عبادته وأنت بين الساجدين ومعهم، وهذا ظاهر الدلالة على معنى قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن، شأن عام هذا، أي شأن، أي أمر من الأمور وأي حال من الأحوال، ما تكون في شأنه، وما تتلو منه من قرآن، هذا أخص من قوله وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، هذا عام أيضا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كان الله حاضرا مطلعا على عبده، إلا كنا عليكم شهودا. ما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد قوله إلا كنا عليكم شهودا، إن الله على كل شيء شهيد. فكل هذه الآيات تدل على مقام الإحسان وأن الله سبحانه وتعالى يرى عبده في جميع أحواله، فهو حاضر ليس بغائب، الله تعالى حاضر يسمع كلام العبد ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. فمن استحضر ذلك كان من أسباب إقباله على ربه وصدقه في عبادته وتكميله للعبادة. لكن بسبب الغفلة والذهول عن هذا الأمر يؤدي الإنسان العبادة بفتور، ويؤديها بضعف، فلا يحقق مقام الإحسان، لا يحقق مقام الإحسان. المؤمن يؤمن بأن الله يراه، لكن فرق بين ويعلم أن الله يراه، لكن فرق بين العلم والإيمان، يعني يعني العلم والإيمان بهذا الأمر، وبين الشعور به واستحضاره، استحضار بين العلم. فالعبد يصلي ويؤدي صلاته، كثير من الناس لا يستحضر هذا الأمر، فهذا مقام عظيم إنما يحققه الكمل من المؤمنين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم حسبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم.
ليش والدليل من السنة ما قريتوه؟
لا
ما قريت.
قرينا
وردت
إلى آخر
شو؟ والدليل من السنة.
والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حديث جبريل المشهور،
حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال بينما كنا جلوس،
قال بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول منها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبثنا من مليا فقال يا عمر تدرون من السائل، قلنا الله ورسوله اعلم، قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم.
الحمد لله، تقدم ان دين الاسلام ثلاث مراتب: الاسلام والايمان والاحسان. قد ذكرها الشيخ وذكر يعني أركانها ومعناها وذكر الأدلة من القرآن على كل أصل من هذه الأصول: دليل الشهادتين ودليل الصلاة والزكاة والصيام والحج ودليل أصول الإسلام الإيمان ودليل الإحسان، ذكر ذلك كله من القرآن. ثم قال والدليل من السنة، الدليل على ما تقدم كله من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث، لأن الحديث يراد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قولا أو فعلا أو تقريرا. يقول الدليل من السنة حديث جبريل المشهور، إذا أطلق حديث جبريل يراد به حديث هذا الحديث، قصة مجيء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الحديث مسلم عن عمر، وروي أيضا ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، ظهر علينا من طريق أو من باب أو طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني جاء بهيئة طيبة وجميلة لكنه غير معروف. يقول فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه يعني قريبا منه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه ضمير يعود إلى نفس هذا السائل، وضع يديه على فخذيه، يدي السائل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة في القرب ومبالغة في الاستجواب والجواب والسؤال. فقال أخبرني عن الإسلام، فقال يا محمد، خطبه باسمه لإظهار أنه جاهل جافي ما يعرف، لأن عادة الأعراب إذا جاءوا للرسول يقول يا محمد، هم الصحابة فلا الصحابة الذين حسن إسلامهم لا يقولون للرسول يا محمد، يقول يا رسول الله يا نبي الله. وهذا أشرف ما يدعى به عليه الصلاة والسلام، خاطب به كما خاطبه الله بقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. العادة إن السائل ما يقول صدقت، شري يقول جزاك الله خير ولا أحسن الله إليك، لكن هذا يدل على أن عنده خبر. صدقت صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا هو مثال العجب. ثم قال أخبرني عن الإيمان، هذا هو السؤال الثاني، ما هو الإيمان؟ هل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن باليوم الآخر ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسر الإيمان بهذه الأصول الستة. لا إله إلا الله، وهذه كما تقدم هي أصول الاعتقاد، فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول. والإيمان فهي أصول اعتقاد أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وذكره. قال صدقت، مثل ما قال في الأول. ثم قال أخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان. هذا هو إحسان العمل. إحسان العمل هو إتقانه، وذلك بتحقيق المراقبة وكمال الإخلاص. ثم قال أخبرني عن الساعة، متى الساعة أي القيامة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني الرسول قال علمي وعلمك بها سواء، ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني إذا كنت أنت لا تعرفها فأنا لا أعرفها. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمارتها، أمارة الساعة. نعم جاءت الأدلة بذكر علامات قيام الساعة كثيرة. قال أخبرني عن أماراتها، قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، الأمة هي الأنثى المملوكة، تلد ربها أو تلد ربتها. قيل إن هذا يعني اختلف في معنى ذلك، وأحسن ما قيل إنه مع كثرة، إذا كثر الرقيق فربما يعني ولدت المرأة ابنا ثم فارقته بسبب يعني الرق، ثم اشتراها ولدها وهو لا يدري، وهو لا يدري أنها أمه، فيصير سيدا لها، يصير سيدها، أن تلد الأمة ربتها أو ربها. وقيل إن الأمة إذا وطئها سيدها فولدت، فولد سيدها سيد لها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة غير المنتعرين والعراة غير مكتسين، العالة يعني الفقراء. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، اللي من عادتهم رعي الغنم، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني إذا رأيت البادية سكان الصحراء يهبطون إلى القرى ويبنون فيها المساكن ويتنافسون في ذلك، يتطاولون في البنيان. فذكر له هذه العلامات. قال ثم مضى، يعني خرج الرجل ومشى. قال فلبثنا مليا، يعني مكثنا زمنا، بعضهم قال 3 أيام. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال له: أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هكذا المعروف في الرواية: يعلمكم دينكم. فهذا حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة. ذكر أصول الدين اشتمل على ذكر أصول الدين الاعتقادية والعملية، وذكر مقامات الدين ومراتب الدين، وفيه الدلالة على أن علم الساعة مما استأثر الله بعلم، أن الساعة مما استأثر الله بعلم ثقلت في السماوات والأرض. في دليل على بعض علامات الساعة: فللساعة أشراط، ننظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بلده مكة
وبلده مكة
وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
بارك
الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وإياه: الأصل الثالث معرفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر.
منين لك ذي انتقل إلى الرفيق؟ انتقل إلى الرفيق الأعلى ذي منين؟ أتمنى
وله من انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر.
ما هي موجودة ذي؟ ما
نعرف. عندي نسختين شيء من العمر.
تقول أنت؟
نسختين ليست موجودة فيه.
لا، ما هي مشكلة.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام هجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وصلى في مكة
وفرضت عليه الصلوات
الخمس
وصلى في مكة
ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
الحمد لله. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، وهي مدار العلم معرفة الله كما تقدم، معرفته بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، معرفة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله، والأصل الثالث معرفة الرسول، الرسول والمرسل والرسالة. فالله هو المرسل، ودين الإسلام هو الرسالة، ومحمد هو الرسول، فمعرفته واجبة.
لا إله
محمد، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ يعني تعريفا موجزا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ذكر نسبه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ولهذا يقال له ولقبيلته بني هاشم، والرسول عليه الصلاة والسلام هاشمي، إنه من بني هاشم. وهاشم هو من قريش، هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، إلى ينتهي نسب النبي النسب المعروف إلى عدنان بن معد بن عدنان. يقول قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، هذا نسبه عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من بني إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريش، اختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم. الثاني الشيخ ذكر بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بلده التي ولد فيها ونشأ فيها؟ هي مكة، البلد الحرام، أفضل بلاد الله وأحب البلاد إلى الله. إذن فالله تعالى اصطفى أفضل الرسل من أفضل البلاد وأفضل الشعوب وأشرف القبائل صلى الله عليه وسلم. والثالث ذكر ما نبئ به وأرسل به من القرآن. فيقول الشيخ: نبئ بإقرأ، يعني أوحي إليه وفصار نبيا
بنزول آية أوائل سورة العلق، جاءه جبريل وكان يتحنث الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء، فجاءه الملك قال أقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ حتى غطه الثالثة أو الرابعة، فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فأوحى إليه بالآية، وبهذا صار نبيا وأرسل بسورة المدثر، لأن في التنصيص على الأمر بالندارة، يا أيها المدثر، مدثر الملتحث، قم فأنذر، ليس الوقت وقت راحة، بل الأمر جد. فقام عليه الصلاة والسلام بهذا العبء العظيم والواجب العظيم.